إذاعة طهران، والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي، ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري، نشرعه بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن ثقافة التضحية والمقاومة ستستمر بوجود قادة أبطال من أمثال الشهيد سليماني. رتل تابع للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. إسماعيل هنيه يقول إن التطبيع يهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس حسن روحاني التقدم الكبير والملحوظ الذي حققته إيران في مجال تقنية النانو بأنه مدعاة للفخر، مؤكدا ضرورة استثمار القطاع الخاص في هذا المجال. وقال روحاني إن إيران أحرزت تقدما ملموسا ليس فقط في مجال إنتاج العلوم في قطاع تكنولوجيا النانو، بل أيضا في تحويلها إلى صناعات ومنتجات مهمة، مضيفا أن جهود شبابنا وعلمائنا في هذا المجال قيمة للغاية ويجب تطويرها. وأعرب روحاني عن أمله في أن تتمكن البلاد بتوجيهات قائد الثورة الإسلامية من تجاوز الحظر ودخول المنافسة العالمية في مجال الاقتصاد الرقمي والشركات المعرفية. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن ثقافة التضحية والمقاومة ستستمر بوجود قادة أبطال من أمثال الشهيد الفريق قاسم سليماني. وأضاف محمد باقر قاليباب خلال كلمة له في الجلسة العلنية للمجلس اليوم أن حياة هذا الشهيد العظيم هي أوضح رمز للتضحية من أجل المثل البشرية، لافتا إلى أن انتصارات محور المقاومة في جميع أنحاء المنطقة تعتمد هذه الروح وهذه الثقافة. وتطرق قاليباب إلى الدور الذي نهض به الشعب الإيراني في الدفاع عن قيم الثورة، معربا عن الأمل في أن يكون الشباب المؤمنون والثوريون روادا على طريق تحقيق المثل العليا للثورة. هذا وخرجت مسيرة بمدينة كربلاء المقدسة وسط العراق إحياء لذكرى جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس ورفاقهما على يد الإرهاب الأمريكي مطلع العام الجاري. مسيرة التشييع الرمزي لقادة النصر التي شاركت فيها الجماهير العراقية ووحدات من مقاتلي الحشد الشعبي طافت مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، وهي تحمل صور الشهداء الأبطال. كما أطلق المشاركون شعارات طالبت الحكومة العراقية بإقامة دعوة قضائية في المحاكم الدولية ضد أمريكا لانتهاكها سيادة العراق. حول مسيرات إحياء ذكرى استشهاد قادة النصر التي جرت اليوم في مدينة كربلاء المقدسة وسط العراق، نستمع إلى التقرير التالي.
انطلقت في مدينة كربلاء المقدسة مسيرة التشييع الرمزي لقادة النصر وأيضا يعني أبناء الحشد الشعبي الذين استشهدوا في جريمة النكراء في مدينة القائم. هذه الذكرى السنوية يعني تم إحياؤها هنا في مدينة كربلاء المقدسة من قبل عدد من فصائل الحشد الشعبي الذين حملوا نعوش الشهداء الرمزية وانطلقوا من باب شارع العباس باتجاه مرقدي الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس عليه السلام، وكذلك هم يحملون صور قادة النصر القادة شهداء الحاج قاسم سليماني وشهيد أبو مهدي المهندس، وأيضا عدد من صور شهداء الحشد الشعبي الذين استشهدوا في مدينة القائم في العدوان الأمريكي على هذه القوات الحكومية التي تتواجد في مدينة القائد العراقية. طبعا المشاركون في هذه المسيرة طالبوا الحكومة العراقية بإقامة دعوى قضائية في المحاكم الدولية بحق الولايات المتحدة الأمريكية لانتهاكها لسيادة العراق لعدة مرات، وكان من ضمنها هؤلاء الشهداء الذين تمر اليوم ذكرى استشهادهم الأولى في والذين استشهدوا جراء الغارة الأمريكية الغاشمة وأدت إلى استشهاد أكثر من 40 جندي من الحشد الشعبي في مدينة القائم العراقية، بالإضافة إلى ما قامت فيه من انتهاك واضح وصارخ لسيادة العراقية باستهداف قادة النصر الشهيد الحاج قاسم سليماني وشهيد أبو مهدي المهندس بالقرب من مطار العاصمة العراقية في بغداد. طالبوا بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق وطلبوا الحكومة بإخراج هذه القوات، وهذا يأتي ردا على ما قامت فيه القوات الأمريكية من استهداف قادة، وأيضا حتى يكون هناك تطبيق لقرار مجلس النواب العراقي الذي تم في العام الماضي.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن زيادة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة مجرد استعراض دفاعي يعبر عن حجم المخاوف التي يعيشها الأمريكان. وأضاف علي شمخاني خلال تغريدة له على تويتر أن الإجراءات الأمريكية تزيد من الفوضى وانعدام الأمن وتؤدي إلى سوء الفهم، مشددا على أن الأمن في المنطقة لا يمكن له أن يتحقق إلا من خلال إزالة العوامل الخارجية المسببة له، وهي القوى الأجنبية المعادية للاستقرار. بدأت اليوم في العاصمة الإيرانية طهران المرحلة الأولى من التجربة البشرية للقاح المضاد لوباء كورونا. وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إن اللقاح الإيراني طور بخبرات محلية واجتاز مرحلتي الاختبار الحيواني، وفي حال نجاح التجربة البشرية سيتم إنتاجه بكميات كبيرة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بتطعيم هذه الجرعة دخل العقار الإيراني المضاد لكوفيد-19 إلى مرحلة الاختبار السريري. هذه السيدة هي المتطوعة الأولى لتلقي اللقاح، وهي ابنة المسؤول عن تطوير هذا اللقاح، في دليل على الثقة الكبيرة بما أبدعته العقول الإيرانية في هذا المضمار.
منذ قرابة 100 عام ونحن ننتج اللقاحات، مخطئون من يعتقد أننا ننتج لقاحات لأول مرة. في العام 1920 كان لدينا مركز باستور، وفي العام 1924 كان لدينا مركز رازي. لقد كنا أول منتج للقاحات في آسيا، وقد صدرنا لقاحات للعديد من البلدان على مستوى المنطقة والعالم.
من بين أكثر من 60,000 متطوع للمرحلة السريرية، 56 شخصا منهم سوف يتلقون حقن اللقاح، وسيجري تطعيمهم تباعا بعد أن جرى اليوم تطعيم 3 أشخاص.
في هذه المرحلة يتم تطعيم المتطوعين بجرعتين من اللقاح، ستكون المدة الزمنية بين الجرعة الأولى والثانية 14 يوما، وإذا ما كانت النتائج إيجابية وفي حال الحصول على موافقات من منظمة الصحة العالمية سيطرح العقار في الربيع القادم.
إذن اللقاح سيحقن على مرحلتين داخل أجسام المتطوعين لتكوين الجسم المضاد للفيروس، إلا أن الجسم المضاد الرئيسي الذي يمنح المناعة ضد المرض سيتكون بعد الحقنة الثانية. في ظل حظر اقتصادي شامل الغذاء والدواء، تدخل إيران اليوم مرحلة التجارب السريرية للبحث عن لقاح ناجع ضد فيروس كوفيد-19 والتصدي لهذا القاتل الصامت.
أكد مساعد وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف قناعة بلاده بأن إدراج أي أفكار جديدة في الاتفاق النووي الإيراني أمر خاطئ. وقال ريابكوف إن إضافة أي شيء جديد إلى الاتفاق النووي القائم من شأنها أن تجعل الأمور أكثر سوءا. من جهتها ذهبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أبعد من ذلك عندما قالت يتعين على الولايات المتحدة إصلاح كل المخالفات التي ارتكبتها بحق الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي المرقم ب 22-31 واستعادة توازن المصالح الذي كانت الاتفاقات الشاملة تعتمد عليه. في العراق تعرض رتل تابع للقوات الأمريكية إلى هجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور الرتل ما أدى إلى تضرر إحدى عجلاته. ويعد هذا الهجوم السابع الذي تتعرض له القوات الأمريكية منذ الاثنين الماضي، حيث سبقه عدد من الهجمات طالت أرتالا للقوات الأمريكية في منطقتي المسيب والمحاويل ببابل ومدن السماوات والناصرية والديوانية. أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن عملية التطبيع تهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. وأوضح هنية أن الإدارة الأمريكية بصدد بناء تحالف أمني يسود فيه الكيان الصهيوني، مطالبا الدول المطبعة بالعودة عن هذه الخطيئة. ودعا هنية إلى بناء استراتيجية متكاملة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإنهاء الانقسام والاتفاق على كيفية مواجهة الاحتلال، مضيفا أن رهان السلطة الفلسطينية على إحياء عملية التسوية رهان خاسر. هذا وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الثلاثاء إطلاق المناورات الأولى من نوعها تحت اسم الركن الشديد. وأكد أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في كلمة له باسم فصائل المقاومة في مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق المناورة أن هذه المناورات الدفاعية تؤكد جهوزية المقاومة للدفاع عن الشعب الفلسطيني في كل الأحوال وتحت جميع الظروف. نستمع إلى حديث أبي حمزة المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
إن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية إذ تعلن عن هذه المناورات الأولى من نوعها، فإنها تؤكد على ما يلي: أولاً، إن هذه المناورات الدفاعية هي تأكيد على جهوزية المقاومة للدفاع عن شعبنا في كل الأحوال وتحت كافة الظروف، وإن قيادة المقاومة جاهزة لخوض أي معركة للدفاع عن شعبنا وأرضنا، ولن نقبل بأن يتغول العدو على أهلنا، وإن سلاحنا حاضر وقرارنا موحد في خوض أي مواجهة تفرض على شعبنا في أي زمان ومكان بإذن الله تعالى. ثانيا، إن هذه المناورات المشتركة تعبر بوضوح عن القرار المشترك ووحدة الحال بين أجنحة فصائل المقاومة بكافة أطيافها، فسنوات طويلة من النضال والقتال ضد هذا العدو أنضجت تجربة فريدة للمقاومة وجعلتها تقف على أرض صلبة وتتكاتف في خندق واحد في الدفاع عن شعبنا ورسم قواعد قتالها واشتباكها مع العدو بشكل موحد بكل حكمة وقوة واقتدار. ثالثا، في حالة دائمة من التطور في أدواتها وتكتيكاتها وإدارتها للصراع، وإن العدو قبل الصديق يدرك بأن المقاومة اليوم وبفضل الله تعالى هي أقوى وأصلب وأكثر قدرة على مواجهته وردعه وإيلامه.
هذا وسلطت وسائل الإعلام الصهيونية الضوء على المناورات المشتركة للفصائل الفلسطينية في غزة، لافتة إلى أن توقيتها يأتي ردا على مناورات الجيش الصهيوني. وقال موقع إسرائيل نيوز إن هذه المناورة هي الأولى من نوعها، حيث تجري بمشاركة كل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي. بدورها أكدت يدعو تحرنوت أن الأهمية المركزية للمناورة تكمن في كونها مناورة مشتركة تهدف إلى خلق معادلة ردع معينة في غزة تجاه إسرائيل. أوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي في موضوع استمرار هرولة الأنظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني أن إدارة ترامب أجبرتهم على الانكشاف وإظهار خيانتهم، متوقعا أن يظهر البعض ليقول إن ترامب هو الذي أجبرهم على ذلك. وحول حوار العام لسماحة سيد المقاومة في لبنان السيد حسن نصر الله، قال المحبشي إن السيد نصر الله كان أقوى الأصوات المتضامنة مع اليمن على مستوى العالم، مشيرا إلى أن سماحته كان يحرص على نصرة الشعب الفلسطيني على نصرة الشعب اليمني حتى بغير مناسبة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى جانب من حديث عضو المكتب السياسي لأنصار الله في اليمن عبد الوهاب المحبشي.
هي في الحقيقة لم تكن ينقصها إلا العذر ولم تجد عذرا، فاضطرتها إدارة ترامب إلى إظهار خيانتها وعمالتها بدون أن توفر لها حتى فرصة لوجود ذريعة معينة، مثلا كما لو كان هناك جولة مفاوضات مع محمود عباس مثلا جديدة ولقاءات واتفاقات وخط ورقية مكتوبة كما كان يحصل من قبل في شرم الشيخ أو في أوسلو أو في أي مكان من هذه المناطق التي كانت تعقد فيها جولات، لم يوفروا لهم ذريعة حتى على هذا المستوى، بل تركوهم لكي يذهبوا بدون أي ذريعة يحفظوا بها ما تبقى لهم إن تبقى لهم ما من ما وجه. وللأسف الشديد سوف نرى بأن هناك من يحتج لهم أو يحاول الاعتذار لهم بأن إدارة ترامب هي التي ضغطت عليهم وأجبرتهم في هذا الطريق، ولكن أيضا سنرى بأن هناك آخرين سوف ينكشفون في خيانتهم مع قدوم إدارة بايدن التي قد يكون لديها طريقة أخرى في التعامل، وهذا يعني بأن الخيانة متجذرة ومترسخة وبأن المرحلة بشكل عام هي التي فضحتهم، لأن المرحلة هي مرحلة انكشاف الحقائق. السيد حسن نصر الله حفظه الله كان منذ بداية العدوان على اليمن هو أقوى وأكبر صوت على مستوى العالم مساند لهذا الشعب اليمني المظلوم. لاحظنا جميعا بأن سماحة السيد حفظه الله كان يحرص على نصرة الشعب اليمني حتى بغير مناسبة، فقد تطرق إلى اليمن بداية عندما تحدث عن محاولات السعودية لاغتيال سماحته، وأشار إلى أن العداء السعودي لشخصه كان أكثر وضوحا وفجاجة منذ بداية العدوان السعودي على اليمن.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطالب السلطات السعودية بالإفراج عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول. البحرين تشهد تظاهرات تطالب بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان في الذكرى السادسة لاعتقاله. ترامب يدعو أنصاره إلى التجمع في واشنطن للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن. نرحب بكم من جديد. دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى الإفراج عن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول. واعتبر مكتب المنظمة الدولية قرار الإدانة والسجن الصادر بحق الهذلول مسألة مقلقة للغاية، مصادر حقوقية أكدت أن اعتقال الهذلول جاء على خلفية نشاطها الحقوقي ولا علاقة له بأي تهمة مزعومة وجهت إليها من قبل النظام الحاكم. هذا وما تزال ناشطات أخريات خلف القضبان بتهم تصفها مؤسسات حقوق الإنسان بالمبهمة. شهدت البحرين تظاهرات متفرقة للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان في الذكرى السادسة لاعتقاله، ويقضي أمين عام جمعية الوفاق المعارضة حكما بالسجن المؤبد بتهمة التخابر مع قطر. وهي الاتهامات التي جاءت على خلفية تصاعد الخلاف السعودي الإمارات والبحرين مع قطر. ورفع المتظاهرون صورا لأمين عام الوفاق ورددوا شعارات تطالب بالإفراج الفوري عنه. ويقبع جميع قادة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البحرين إبان الربيع العربي في السجن. أظهرت بيانات رسمية لوزارة المالية الكويتية تجاوز عجز ميزانية العام المالي الجاري 40 مليار دولار. وأشار تقرير الوزارة إلى شحة السيولة واستمرار السحب من صندوق الاحتياطي أو صندوق الاحتياطي الذي لم يتبقى فيه سوى 3 مليارات و600 مليون دولار. وذكر التقرير أنه من دون الاقتراض خلال الفترة المقبلة لن تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، مشيرا إلى نيتها عرض اقتراض بقيمة 65 مليار دولار مجددا إلى مجلس الأمة بعد رفضه في وقت سابق. تحدثت الأنباء اليوم عن هبوط طائرتي شحن عسكريتين تركيتين في قاعدة الوطية الليبية. وقالت المصادر التابعة لقوة حفتر إن الطائرتين تحملان شحنة سلاح، لافتة إلى القرارات الدولية التي تحظر إدخال الأسلحة إلى ليبيا. هذا وينهي عام 2020 ساعاته الأخيرة في ليبيا على توتر وتأزم رغم توقف رحى الحرب الدائرة بين قوات اللواء خليفة حفتر وحكومة الوفاق الليبية، إلا أن شبح عودتها ما زال يلوح في الأفق. المزيد في هذا التقرير.
تنهي ليبيا عام 2020 على مشهد الميدان المتأهب بين الفريقين اللدودين، مدفوعا بتعثر الوصول إلى حل سياسي دائم وخارطة طريق تنهي الأزمة الحالية. عام 2020 الذي يشرف على الانتهاء شهد لقاءات كثيرة ومتفرقة بين الفرقاء الليبيين بعواصم غربية وعربية، وعلى كثرتها لم تخرج الأزمة الليبية من إطارها الضيق نحو الانفراج الواسع بظل الشروط والتدخلات الخارجية التي أمدت بعمر الأزمة الليبية. لقد أجمعت اللقاءات والحوارات التي شهدها العام الحالي على توحيد المؤسسات الليبية ووقف التدخلات الخارجية واحترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا ووقف إطلاق النار، وفي السياسة انتخابات عامة يتفق على موعدها بعد إغلاق الملفات الأمنية. من ضمن البنود التي تناولتها جولات الحوار في ألمانيا وجنيف كان اتفاق طرفي النزاع الليبي على وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى البلاد وإخراجهم من الأراضي التي دخلوها، الأمر الذي لم يحصل إلى تاريخه، لا بل اتضحت الأدوار الخارجية في تذكية نار الحرب على الأرض الليبية. فانعدام الثقة بين قائد الجيش الوطني اللواء المتقاعد خليفة حفتر وبين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لا زال يطبع الأوضاع الميدانية والسياسية في ليبيا الممزقة بفعل الانقسامات وتضارب المصالح. فالأزمة الليبية دونها لاعبون كبار كاللاعب التركي الذي بات يهدد صراحة مكونا ليبيا بالاستهداف، وهو ما جاء على لسان وزير الدفاع التركي خلوص أكار قبل أيام، كما والحسابات الغربية التي تتوجس من عدم الاستقرار في ليبيا على خلفية الهجرة إلى أوروبا والتي تنطلق بشكل أساسي من السواحل الليبية وما يشكله هذا الملف من حساسية للدول الأوروبية، كما أن تلك الدول معنية بتطبيق حظر الأسلحة إلى ليبيا والذي يتم خرقه على الرغم من بحث تلك النقطة في المؤتمرات واللقاءات حيال الأزمة التي استضافتها دول عربية وغربية.
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره إلى التجمع في واشنطن في 6 من الشهر القادم في محاولة أخيرة للضغط على الكونغرس من أجل عدم المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات. وفي 6 يناير القادم يفترض أن يترأس نائب الرئيس مايك بنس الكونغرس للمصادقة على أصوات الهيئة الناخبة. هذا وتثير دعوة ترامب مخاوف من أعمال عنف جديدة بعد التظاهرات السابقة المؤيدة له قبل نحو أسبوعين، عندما تعرض خلالها العديد من الأشخاص للطعن وأوقف فيها عشرات الأشخاص. في الختام نذكركم بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن ثقافة التضحية والمقاومة ستستمر بوجود قادة أبطال من أمثال الشهيد سليماني. رتل تابع للقوات الأمريكية يتعرض لهجوم بالمتفجرات على الطريق الدولي بمحافظة القادسية وسط العراق. إسماعيل هنية يقول إن التطبيع يهدف إلى ضمان أمن الكيان الصهيوني وتفجير المنطقة العربية من الداخل. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
قال الصادق جعفر بن محمد عليه السلام: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث أبيه، وحديث أبيه حديث علي بن أبي طالب، وحديث علي حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عز وجل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نرحب بكم كل الترحيب في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بكم عند أفاق أخرى من سماء نجوم البلاغة وكواكبها، أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم أجمعين.
أيها الكرام، ما زلنا نعيش في هذه المحطة من برنامجكم ينابيع البيان، عبقات البلاغة الحسينية، عبر استعراض جوانب أخرى من بلاغة أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وحكمه وما أثر عنه من أحاديث وروايات. نبتدئها بقوله عليه السلام: أعلى العبادة إخلاص العمل.
مستمعين الكرام، إنها عبارة في غاية القصر ومعان لا حصر لها، إنها مجرد جملة خبرية بدأها سلام الله عليه بذكر العبادة، مريدا من خلال هذا التقديم أن يحدد العبادة العليا التي ما وراءها عبادة من حيث تحقيق رضا الخالق تعالى وتجسيد المفهوم الكامل للعبودية، متمثلا في أن يخلص الإنسان عمله من جميع الشوائب دون توقع غرض في الدارين، وهو الإخلاص في أعلى مراتبه، ومنه إخلاص الصديقين، وهو منزلة من منازل الدين ومقام من مقامات المؤمنين، خصه الله تعالى بالذكر في عدة مواضع، منها قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وننتقل مستمعين الأفاضل الآن إلى عالم الأشعار المنسوبة إليه عليه السلام، ومنها قوله في الزهد والاعتبار مما نزل على الأمم الخالية، وتحولها إلى خبر يذكر بعد أن عمرت الأرض وبنت المدن، وهو مما على الإنسان أن يأخذ منه الدروس والعبر، وأن لا يكون كل همه جمع الأموال وتشييد الدور الفاخرة والقصور الشامخة، وهو يعلم حق العلم أن الموت والفناء في انتظاره. يقول سلام الله عليه في أبيات مؤثرة تعكس لنا نفسه الزاهدة في الدنيا المعرضة عن بهارجها وزخارفها:
أين الملوك التي عن حفظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ تلك المدائن في الآفاق خالية، أعادت خرابا وذاق الموت بانيها. أموالنا لذوي الوارث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها.
أيها الأفاضل مستمعينا الكرام، استضفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، وسألناه عن الإمام الحسين عليه السلام في قصار كلماته التي كان يوجهها إلى أعدائه، وخاصة قبل وأثناء يوم عاشوراء، فأجاب سماحته مشكورا:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. البلاغة الحسينية هي الكلمات التي تصل إلى المتلقي والآخر بأبلغ وأقصر وأجمل الكلمات، فالبلاغة هي إيصال الفكرة كاملة بأقصر الكلمات وأوجزها وأبلغها. والإمام الحسين عليه السلام كان من أبلغ المبلغين وأعظم الناطقين بالضاد بعد جده وأبيه صلوات ربي عليهم أجمعين، فأي بلاغة لنا أن نتحدث عليها في كلمات الإمام الحسين عليه السلام، سيما تلك الكلمات البالغة في البلاغة، القمة في البلاغة والفصاحة والبيان، فهل من كلام أبلغ من تلك الرسالة العظيمة التي كتبها سيدنا ومولانا ومقتدانا وإمامنا الحسين بن علي عليهما السلام إلى بني هاشم وبني عمومته قبل أن يخرج من مكة المكرمة، التي يقول فيها بعد البسملة والتعريف بنفسه الشريف: أما بعد، فإنه من لحق بي منكم استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ الفتح والسلام. أي بلاغة، أي عظمة، أي جمال، أي بيان أعظم من هذه الكلمات التي لا تتجاوز السطر الواحد، بل إنها سطر فيه اختصر البداية والنهاية، فيه اختصر الغاية والوسيلة، فيه اختصر معنى العظمة بالاستشهاد، ومعنى الفتح إذا كان نهايته وغايته الشهادة.
كما وجهنا بهذا السؤال لضيفنا سماحة الشيخ عن بلاغة الإمام سلام الله عليه فيما روي عنه من وصايا وأجوبة على بعض المسائل التي كان يسأل عنها، فتفضل سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا، قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أيها الإخوة الكرام، أيها المستمعون الأكارم، إننا ما زلنا في رحاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، نبحث عن تلك الكلمات الرائعات التي كان يفيض بها كما تفيض النبع والماء من النبع، أو كانت تنطلق في حياة الأمة كإشعاعات الشمس من الشمس وكضياء النور من القرص. إنه كان سلام الله عليه بليغا صاحب بيان مميز، وهذا ما نقل عنه في دعائه الشريف الذي هو من أعظم ما روي في بابه من أدعية وكلمات في يوم عرفة، ذاك الدعاء الذي إن عدم نظيره وليس قل. تلك الكلمات الرائعة التي كان يتكلم بها مولانا وسيدنا وإمامنا الحسين عليه السلام تخرج من قلبه المعطاء ليستمع إليها الإنسان فتغرس في قلبه قبل أن تغرس في ذهنه وفي عقله وفي حنايا ضميره. ومن تلك الكلمات الرائعة ما يحدثنا عنه سيدنا ومولانا ولده العظيم الإمام زين العابدين عليه السلام في آخر ساعة له في هذه الحياة. يقول عليه السلام: ضمني والدي عليه السلام إلى صدره يوم قتل والدماء تغلي، وهو يقول: يا بني احفظ عني دعاء علمتنيه فاطمة عليها السلام، وعلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمه جبرائيل عليه السلام في الحاجة والهم والغم والنازل: إذا نزلت والأمر عظيم الفادح فقل بحق ياسين والقرآن الحكيم، وبحق طه والقرآن العظيم، يا من يقدر على حوائج السائلين، يا من يعلم ما في ضمير الصامتين، يا منفسا عن المكروبين، يا مفرجا عن المغمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا راحم الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله.
نقدم شكرنا وتقديرنا مستمعينا الأفاضل على هذه المعلومات القيمة التي تفضل بها سماحة الشيخ حسين أحمد السيد، الكاتب والباحث الإسلامي من سوريا. والآن أعود طبعا بعد الفاصل إلى استعراض المزيد من الجوانب الأدبية والبلاغية والبيانية فيما أثر عن أبي الأحرار الحسين عليه السلام عبر برنامجكم ينابيع البيان.
أيها الأحبة، رغم أن أهل البيت عليهم السلام لم يكونوا بشعراء، إلا أنهم بحكم البلاغة التي وهبها الله تعالى لهم كانوا ينظمون الشعر بين الفينة والأخرى، وكانوا أحيانا ينشدون الشعر ويتمثلون ببعض أبيات من سبقهم من الشعراء. فمن الأشعار التي ثبتت صحة نسبتها إليه عليه السلام وبلغ فيها الذروة في البلاغة والتأثير الناجم عن الصدق في المشاعر والأحاسيس، عاكسا بذلك روحه الأبية للضيم والبالغة القمة في الزهد والإعراض عن الدنيا، قوله عليه السلام وهو يواجه تلك الظروف العصيبة في يوم عاشوراء: لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله أعلى وأنبل، وإن كانت الأبدان للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل، وإن كانت الأرزاق شيئا مقدرا، فقلة سعي المرء في الرزق أجمل، وإن كانت الأموال للترك جمعها، فما بال متروك به المرء يبخل.
سلام الله عليك يا سيدنا ومولانا، لقد كنت حقا المصداق لمن قرن القول بالعمل، وكنت الأنموذج الأسمى لمن ضحى بنفسه وعياله وأصحابه في سبيل إعلاء كلمة الحق ونشر الدين، وكنت خير الزاهدين في الدنيا وزينتها بعد أن قدمت كل غال ونفيس حتى في لذات كبدك في سبيل إعلاء دين الخالق تعالى وإطلاق صرخة الرفض في وجوه الطغاة والجبابرة الذين ظنوا أنهم سيطفئون نور الله من خلال قتلك، ولكن الله أبى إلا أن تظل رايتك خفاقة عالية في سماء رفض الظلم والطغيان، حتى أعلن عليه السلام كاشفا عن معدنه النفيس وهويته الأصيلة.
أنا ابن علي الخير من آل هاشم، كفاني بهذا مفخرا حين أفخر، وجدي رسول الله أكرم من مشى، ونحن سراج الله في الناس يزهر، وفاطمة أمي سلالة أحمد، وعمي يدعى ذا الجناحين جعفر، وفينا كتاب الله أنزل صادقا، وفينا الهدى والوحي والخير يذكر.
بهذا نصل وإياكم مستمعينا الأفاضل إلى ختام محطتنا لهذا الأسبوع، بعد أن نهلنا شيئا من زلال ينابيع البيان ومائها الرقراق، على أمل أن نجدد اللقاء بكم عند مناهل أخرى نروي بها غل أنفسنا المتعطشة إلى كل ما هو نافع وجميل. حتى ذلك الحين كونوا في انتظارنا.
شكرا لطيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
بآل محمد عرف الصواب.
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جعل الباري عز وجل الصلاة على أهل البيت عليهم السلام واجبة في الصلوات اليومية الخمس، يقرن ذكرهم بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته كيف تصلي عليه وعلى أهله، فقال لهم حين سألوه كيف نصلي عليك يا رسول الله، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أجل المستمعين الأكارم، القرآن المجيد عرف أهل بيت النبوة وبين مقامهم ومكانتهم لغرض اقتداء الأمة بهم بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والتمسك بهم والأخذ عنهم، فهو لم يعرفهم إلا لأغراض عقائدية ورسالية تدعو كل مسلم إلى التأمل والتفكر ومعرفة هذه الطليعة الرسالية التي منحها الله تعالى موقع الريادة في الأمة، بعد أن عرفهم وقد عرفهم رسول الله أيضا في أماكن متعددة ومجالات مختلفة. القرآن الكريم مصدر الفكر ومنبع التشريع والقيم، وما جاء به القرآن الكريم فهو وحي منزل وكلام إلهي مقدس يصوغ نظام الحياة ويشخص قوانينها، وكل مسلم يعلم أن ما جاء به الفرقان المبين هو شريعته ورسالته في الحياة، وهو ملزم بالعمل به والسير على هداه. لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام مستعملا الأساليب التالية: أولا التصريح باسمهم الاصطلاحي الذي اصطلح عليه القرآن، فهو تارة يسميهم أهل البيت كما في آية التطهير، وتارة يسميهم القربة كما في آية المودة. وبذا نزلت آيات وضحتها السنة النبوية وبينتها للأمة في حينها، وروها المفسرون والرواة في كتبهم وموسوعتهم. ثانيا تسجيل أحداث ووقائع تخص أهل البيت عليهم السلام، ونزول آيات كثيرة تتحدث عن فضلهم ومقامهم وتثني عليهم وتوجه الأمة نحوهم، مستمعين تارة كما في آية المباهلة أي الآية 61 من سورة آل عمران وآية الإطعام في سورة الدهر وغيرها، ومتفرقين كما في آية الولاية وهي الآية 55 من سورة المائدة. وسنتعرض هنا إلى آية التطهير التي تتحدث عن أهل البيت عليهم السلام بعد هذه الوقفة القصيرة.
يا أهل البيت يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
يا أهل البيت يا عماد الدين، يا ملجأ الخائف المسكين.
فالنجدة يا أهل التمكين، أنجدوني يا كرام.
يا أهل البيت سلامي إليك.
قال الباري عز وجل في محكم كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العلي العظيم. لقد تضافرت التفاسير والروايات على أن المقصود بأهل البيت عليهم السلام هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين. فقد ورد في الدر المنثور للسيوطي: أخرج الطبراني عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لفاطمة: آتيني بزوجك وابنيه. فجاءت بهم، فألقى رسول الله عليهم كساء فدكيا ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء أهل محمد، وفي لفظ آل محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: إنك على خير. وروي عن أم سلمة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ببيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة ببرمة فيها خزيرة، والخزيرة نوع من الطعام، فقال رسول الله: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلوات الله وسلامه عليه بفضلة إزاره فغشاهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء وأومأ إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات. قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الستر، فقلت: يا رسول الله وأنا معكم. فقال: إنك على خير، مرتين. واستمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوضح لأمته معنى الآية الكريمة ويكرس فهمها لهذه الآية لتستنير بها وتسير على هديها، فقال: نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي،
متى متى أنال مرادي إلى طيب المشتاق ينادي.
وادخل حما محبوب الهادي، طه الهدانا للإسلام.
مستمعين الأفاضل، لقد تحدث القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام، هذه الشخصيات الطاهرة البعيدة عن الرجس والمعاصي والآثام وهوى النفس. وما عرف هذا الكتاب العزيز بهم هذا التعريف إلا ليؤكد للأمة مقامهم ومكانتهم، ويوجه نظرها للاقتداء بهم والرجوع إليهم في فهم الشريعة وأخذ أحكامها عنهم، ليحدد للأمة الميزان العملي والمقياس الذي يرجعون إليه عند اختلاف الآراء وتعارض الفهم والمعتقد. وما مواظبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الوقوف بباب علي وفاطمة شهورا عديدة ومناداته عند الفجر لهم يدعوهم إلى الصلاة ويسميهم أهل البيت إلا ليعرف بشخصيات أهل البيت عليهم السلام ويعرف الأمة بمقامهم ويوجه نظرها إليهم ويوجب عليها حبهم وطاعتهم والولاء لهم. وذكر الفخر الرازي في التفسير الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الآية الكريمة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها كان يذهب إلى علي وفاطمة عليهما السلام كل صباح ويقول الصلاة، وكان يفعل ذلك أشهرا. أيها الإخوة والأخوات، إن آية التطهير وهي الآية 33 من سورة الأحزاب المباركة ترسم طريقا واسع الدلالة والمحتوى وتلفت نظرنا إلى حقائق أساسية في الحياة الإسلامية لئلا يضطرب علينا الفهم وتضيع المقاصد الحق لكتاب الله الذي أراد أن يبني الأمة على أساس الطهر والابتعاد عن الرجس والرذيلة، وجعل أهل البيت عليهم السلام المنارة في هذا البناء، فليس للمسلمين ما يشهد له الفرقان المجيد بهذا الوصف. جعلنا الباري عز وجل وإياكم أحبة القرآن من محبي أهل البيت عليهم السلام والسائرين في دربهم الوضاء المنير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب.
حبيب الله يا رسول الله
يا رسول الله
يا حبيب الله
يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله
يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا
حبيب الله يا رسول الله
يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا
حبيب الله يا رسول الله
ثغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر أنت يا نور المنى قد أسرت الأعين يشد القلب سنا وجهك القمر
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء استقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له هك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا من نبضها ما جادك الوله
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة كم يخجل منك يا حبيب الله يا رسول الله
يا حبيب الله يا رسول الله يا شفيع الخلق يا سيد الرسل يا
حبيب الله يا رسول الله
يا طبيب الخلق يا طيب الخلق يا ربيع الحق ويا باعث الأمل يا صاحب الذكر يا سيد البشر يا ملك الحشر ويا شافي الملل
يا حبيب الله يا رسول الله
الله من إذا الخصم اعتدى مثل